قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجزيرة تلف الخبر. الجزيرة تلف الخبر. وقال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقمني، فأبى ثلاث مرات، فقال: المدينة فالفيل تنفي خبثها وينفع صيدها. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقال: سرقة نقتلهم، وقال: سرقة لا نقتلهم، فنزلت: وما لكم بالمنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. وقال باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل في المدينة بعدي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة. ويقول البخاري رحمه الله: باب المدينة تنفي الخبث. هذا من فضائل المدينة، وهو يدل ما أورده من الأحاديث يدل على فضلها، وهي أحاديث تدل على فضائلها. وقد عقد الترجمة بهذا اللفظ، وهي قوله: باب المدينة تنفي الخبث. وسبق أن أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة أو قريبا من هذه الترجمة، وهي قوله: باب المدينة تنفي الناس. وسبق هناك بيان ابن حجر رحمه الله أن المقصود بالناس هم الأشرار، لأن التمثيل الذي قد حصل وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كما ينفي فيه خبث الحديد، يعني أنها تنفي الخبثاء وتنفي الأشرار، كما أن الفير ينفي خبث الحديد. فإذا أحمي الحديد بالفير ووقد عليه بالنار ثم طرق بالمطرقة فإنه يذهب خبيثه ويبقى جيده الذي هو الحديد، يبقى جيده ويذهب خبيثه. فالترجمة السابقة أتابها لفظ الناس من أجل أنه جاء في الحديث، ولكن التنزيل الذي جاء في آخر الحديث يبين أن الذي ينفى هو نوع من الناس وهم الأشرار، لأن التمثيل الذي غربه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كما تنفي الفير خبث الحديد، المشبه به هم شرار الناس، والمشبه شرار الناس والمشبه به ما يخرج من الحديد عند الإيقاد عليه بالفير كما ضربه بالمطارق، فإنه يذهب رديئه ويبقى جيده. وكذلك المدينة تنفي الناس، يعني تنفي الخبث أو الناس الأشرار الغير الطيبين، وقد عرفنا فيما مضى أن قوله عليه الصلاة والسلام ينفي الخبث يحمل على ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما يكون في آخر الزمان عند خروج الدجال ومجيئه إلى المدينة، ولكنه لا يمكن من دخولها فإن الله تعالى حرمها عليه وقدر وقضى لأنه لا يدخلها، ولكنه ينزل في بعض السباق التي حولها ثم ترجع في المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق وكافر. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فيخرج إليه كل منافق وكافر، هذا يوضح نفي الخلف في آخر الزمان، وأن هذا يتحقق في آخر الزمان ويتحقق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إن بعض الذين يهاجرون إلى المدينة منهم من لا يرغب البقاء فتنفيه المدينة، ومن أمثلة ذلك هذا الرجل الذي جاء في حديث جابر الذي معنا، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وأسلم وبايعه على الإسلام، ثم بعد من الغد جاء محموما يعني أصابته حمى فقال أقلني، وكرر ذلك ثلاثا، والرسول صلى الله عليه وسلم يأبى أن يقيله، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المدينة لم في الرجال إن المدينة تنفي خبثها وينفع طيبها. قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها يعني ذكره بهذه المناسبة التي جاء فيها هذا الرجل أسلم وهاجر ثم جاء من الغد لما أصابته ثم يطلب الإقالة، لا يريد أن يبقى في المدينة، كره البقاء في المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة تنفي خبثها وينفع طيبها، وهذا الرجل الذي قد حصل منه الرغبة عن المدينة وطلب الإقالة من البقاء فيها يدخل تحت هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذه المناسبة لأنها نفته المدينة، وهذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فإن هناك أناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبروا على البقاء في المدينة، إما من أجل شيء يصيبهم من عدم الصحة كما حصل لهذا الرجل، أو لفقر أو لغير ذلك من الأمور أو لأي دافع من الدوافع. فمن جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا ثم راغب عن المدينة وحرص على أن يخرج عنها وأن لا يبقى فيها ورغب عنها وجهد فيها وكرهها، فإن خروجه منها يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها. وإذا فما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل داخل تحت قوله تنفي خبثها، وكذلك ما يقوم عند مجيء الدجال ونزوله حولها فترجع ثلاث رجفات فيخرج إليه كل مكافر ومنافق، أيضا كذلك، لأن الخيار يبقون ولا يضرهم رعب الدجال، والأشرار يذهبون بسبب هذه الرجفات الثلاث إلى الدجال في بعض السلاح التي حول المدينة. وليس معنى ذلك أيضا أن كل من يخرج في زمن الدجال يكون أيضا من هذا القبيل، فقد جاء في الحديث الذي مر أنه خرج إليه رجل هو خير الناس يومئذ أو من خير الناس يومئذ، وقال وجابها الدجال وقابل الدجال وقال أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدثنا عنك الحديث، إذا خرج منها في ذلك الوقت من هو طيب، ولكن الأكثرية التي خرجت بسبب الرجفات هم الكفار والمنافقون الذين هم في المدينة في ذلك الزمان. أما ما بين ذلك يعني بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء الدجال، فإنه لا يقال إن من خرج منها يكون خبيثا، أن كل من خرج منها يكون خبيثا وكل من بقي فيها يكون طيبا، لا، فإنه يخرج منها من هو طيب وخبيث ويبقى فيها من هو طيب وخبيث، يبقى فيها من هو طيب وخبيث. وأوضح دليل على هذا أن المدينة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج منها كثير من الصحابة وهم أطيب الطيبين وخيار الخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، خرجوا لمصالح وفوائد، وكان ممن خرج منها أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أطيب الطيبين بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر وعثمان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أطيب الطيبين بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر وعثمان، وقد خرج من المدينة بعد فترة من خلافته وانتقل إلى الكوفة. خرج منها ابن عباس، خرج منها خلق كثير ذهبوا يمنة ويسرة ينشرون العلم ويبينون الحق. وإذا فبعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج منها الطيب والرديء، ويبقى فيها الطيب والرديء، يبقى فيها ليس كل من خرجها خرج منها يكون طبيبا، بل يخرج منها الطيبون والخبثاء والأشراف، وليس كل من بقي فيها يكون خيرا، فيبقى فيها الخيار ويبقى فيها الأشراف. هذا هو الواقع، هذا هو الحق الذي لا إشكال فيه. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنبي خبثها ويرفع طيبها، إما أن يحمل على ما كان في زمانه، كان في زمن الدجال، أن هذا الغالب أنه يخرج منها من يكون كذلك، ولكنه قد يبقى فيها من هو سيء، كما حصل في جماعة المنافقين موجودون في المدينة وهم من الأشرار، بل من أشر الأشرار، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. إذن إن هذا يكون محمولا على أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخرج منها غالب من يخرج منها هم الأشرار، وفي زمن الدجال عندما ترجع غالب من يخرج منها الأشرار المنافقون والكفار، وقد يخرج منها من هو طيب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لمصلحة ولفائدة، وقد يخرج منها من هو طيب في زمن الدجال، كما من قصة الرجل الذي مر بنا في الحديث قريبا في درس أمس، أنه يخرج من المدينة رجل هو خير أهل الأرض، خير الناس يومئذ أو خير الناس يومئذ، فيقابل الدجال ويجابهه ويقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك صلى الله عليه وسلم، أنت الذي حدثنا عنك صلى الله عليه وسلم الحديث، أنت الدجال، ويقابله بهذا الكلام، ثم يقتله ويجعله قطعتين ويمشي بين هاتين القطعتين، ثم يضم بعضه إلى بعض فيحييه الله عز وجل، ثم يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع ذلك، يريد الدجال أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع ذلك. إذن هذا الحديث الذي معنا وقوله إن المدينة تنفي خبثها وينفع طيبها، يكون محمولا في الغالب على ما كان في زمانه وعلى ما كان في زمن الدجال، وبعد ذلك أو بين ذلك فإنه يخرج منها من هو طيب وخبيث، ويبقى فيها من هو طيب وخبيث. هذا هو الذي يدل عليه النصوص ويدل عليه الواقع، ويدل عليه الواقع أن المدينة في كل زمان ومكان يكون فيها الخيار ويكون فيها الأشرار، يكون فيها أولياء الله ويكون فيها أعداء الله، يكون فيها الدعاة إلى الخير ويكون فيها الدعاة إلى الضلالة، في كل زمان ومكان. هذا هو واقعه، ليس كل من يخرج منها يكون رديئا، وليس كل من يبقى فيها يكون طيبا. قوله عليه الصلاة والسلام تنفي خبثها وينفع طيبها، ومعنى هذا أنه إذا تميز الطيب من الخبيث وظهر الخبيث وخرج نفع الطيب وظهر وخرج لما يظهر الخبيث ولا يقدر على البقاء في المدينة ويخرج من المدينة يبقى ويظهر منه طيب أو ينفع يعني يظهر ومن النفوع وهو الظهور وهو مثل النفوع يأتي وصف للبياض يعني يأتي وصف للبياض الأبيض نافع يعني نافع البياض فهو جلي واضح إن المدينة تنفي خبثها وينفع طيبه. ثم إن هذا الرجل الذي جاء يستقيم ويضرب الإقالة فسر بتفسيرين، فسر بأنه يطلب الإقالة من الإسلام وفسر بأنه يطلب الإقالة من الهجرة، وأقرب القولين الثاني وهو الإقالة من الهجرة، لأن الإقالة من الإسلام رجلة عن الإسلام، وحكم المرتد أنه يقتل، حكم المرتد أنه يقتل، لكن الهجرة إذا خرج فإنه يبقى مسلم ولكنه يعني عاصي وحصل منه يعني ارتكاب أمر محرم أمر عظيم وهو ترك الهجرة التي أتى بها مهاجرا إلى الله عز وجل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قمعة المدينة، ثم بعد ذلك لما أصابت الحمى نفر وكره المدينة وأراد التخلص منها والفرار منها والخروج منها. فإذا أوضح أنه يحمل على طلب الإقالة من الهجرة وليس الإقالة من الإسلام، لأن الإقالة من الإسلام ردة عن الإسلام والعياذ بالله، والمرتد حكمه أن يقتل كما جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فالمرتد حكمه أنه يقتل وحده أنه يقتل. استتاب رجع الى الاسلام وعاد الى الاسلام الا فانه يقتل مرتدا ويكون ماله خيئا لا يورث لا يرثه اهله لا اقرباء لا الكفار ولا المسلمين، وانما يكون خيئا يكون في بيت مال المسلمين، هذا هو حكم المرتد. واذا فيحمل قوله على قوله على الرجل او طلبه الاقاله على انها الاقالة من الهجرة وليست الاقالة من الاسلام، لان الاقالة من الاسلام تقتضي ان يقتل في كونه مرتدا، والمرتد حكمه ان يقتل ان رجع الى الاسلام، والا ليس له الا السيف ليس له الا القتل.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديث.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله النبي جملة كثيرة قال بهذه المناسبة إن المدينة تنفي الرجال كما ينفي الزنا خبث الحديث، إن المدينة تنفي الرجال كما ينفي الزنا كما تنفي النار خبث الحديث، إن المدينة تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديث. سبب هذا الكلام أو المناسبة التي قيل في هذا الكلام ما جاء في أول الحديث وهو سبب نزول الآية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد لقتال الكفار الذين جاءوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يريدون أن يأخذوا البستار الذي حصل لهم حصل عليهم يوم بدر من الهزيمة التي هزموا فيها، أرادوا أن يغزوا المدينة وأن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ليقاتلوه
ويأخذ الثأر مما حصل لهم من الهزيمة التي حصلت لهم في يوم بدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ولما خرج رجع جماعة من أصحابه منافقون فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما رجعوا اختلف الصحابة فيهم، أحد من الصحابة قال نقتلهم، وبعضهم قال لا نقتلهم. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين في أسين، يعني جاءت أن تكون نقتلهم في أسين ثم نقتلهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المدينة تنفي الرجال كما تنفي النار هبت الحديد. هذا هو الشاهد للترجمة. وقد جاء في بعض الروايات بهذا الطريق وبهذا الإسناد لفظ الرجال كم في الرجال، وجاء في بعضها كم في الخبر. في بعض الروايات بهذا الحديث كم في الخبر، فذكرها البخاري رحمه الله في موضع آخر، وهي تطابق ما جاء في حديث جابر الذي تقدم قبل هذا وغيره، لأن فيها تعبير بالخبر، التعبير بالخبر. وفي هذه الرواية التي معنا جاء فيها ذكر الرجال، ولكنها لا تنافيها، قد ففيها تفسير للخبث وأنهم الرجال، ولكن ليس له مفهوم. يعني كلمة الرجال لا مفهوم لها، بمعنى أن النساء تخرج وأن النساء لا يكون فيهن الخبث، بل كما يكون الخبث في الرجال يكون الخبث في النساء. والغالب أن الألفاظ تأتي في الشرع بلفظ الرجال، ولا يراد بذلك خصوص الرجال، وإنما يراد بذلك يكون الرجال الغالب أن الكلام يكون معهم والكلام فيهم، وتدخل النساء تبعا. قوله هنا كم في الرجال، قوله كم في الخبث، يدخل الرجال والنساء، لكن كلمة الرجال هي نص في الرجال والنساء مثلهن، مثلهم والنساء مثلهم، لأنه يأتي كما عرفنا أحيانا لفظ الرجل ولا يراد بخصوص الرجل، بل المرأة والرجل في ذلك سواء، كما جاء في بعض الحديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوم فليصومه، وكذلك المرأة التي كانت تصوم مثلا الاثنين فقادح يوم الاثنين والثلاثين جعبان. فهنا من الرجال، فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة بخلافه، بل الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، لكن لكل الرجال الغالب الكلام معه جاء لفظ الرجل. وكذلك الحديث الذي معنا على هذا اللفظ وعلى هذه الرواية التي فيها تعبير للرجال وأنها تنفع الرجال لا مفهوم لها، بمعنى أن النساء ليس كذلك، بل أيضا النساء يكون كذلك كم في الرجال والنساء. ونص على الرجال يكون غالب أن الكلام يكون مع الرجال. ثم إن هذه هذا الحديث ليس فيه نفي بمعنى الخروج، لأن عبد الله بن أبي بن سلول ورأس المنافقين كان في المدينة وما خرج من المدينة، وهو في هذا الحديث رجع إلى المدينة، لأنه خرج إلى أخذ لقتال الكفار، فعبد الله بن أبي رجع إلى المدينة. وإذا فالمقصود النفي إما الإخراج أو الظهور، فيكون الحديث الأول حديث الأعرابي الذي جاء وأصاب الأمة وطلب الإقالة أن يترك المدينة وأن يغادرها، هذا كان فيه إخراجه. وأما ما يتعلق بعبد الله بن أبي الذي ما خرج من المدينة، فإن المقصود بذلك الظهور، ظهور الخبث، ظهور الخبث، وأنهم يعني يتميزون عن المؤمنين ويظهر شأنهم ويبرز وإن لم يخرجوا. وإذا فيكون قول البخاري رحمه الله باب المدينة من الخبث، أشار الحافظ بن حجر رحمه الله لهذين الحديثين لهذين الواقعتين، قال إما بإخراجه أو لظهوره، يعني إما بإخراج الخبث من المدينة أو بظهور الخبث بكونه يعني كان خفيا فيبرز وكان مختفيا فيظهر. وهذا هو الذي حصل، لأن الحديث الأول فيه إخراج، لأن الأعراب يريد أن يصف المدينة وإلى المدينة تخرجه. وأما عبد الله بن مسعود بن أبي فليس في إخراج ولكن فيه ظهور وبروز، وأنه يكون أشياء خفيا فيظهر بمناسبة وبسبب بمناسبة وبسبب من الأسباب. وعلى هذا فإن قول البخاري رحمه الله تنفي يدخل الحديث الثاني، حديث زيد بن ثابت يدخل تحت الاحتمال الثاني وهو قول الحافظ أو ظهوره، يعني ظهور الخبث، لأن هذه المناسبة كشفت هذا الخبث الذي انطوى عليه عبد الله بن أبي جلول ومن كان معه من المنافقين، حيث ظهر نفاقهم وظهر تخليهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم نصرته اياه وتنحيهم عنه ورجوعهم الى المدينه وعدم مقاتلتهم في الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم اجعل بالمدينه ضعفي ما جعلت بمكه من البركه. تابعه عمر بن تابعه عثمان بن عمر عن يونس.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت باب بدون ترجمة. عرفنا فيما مضى أن طريقة البخاري رحمه الله عندما يذكر حديث بعد ذكر باب ولا يذكر ترجمة للباب أن له علاقة بالفصل بالباب الذي قبله، وأنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وهو مثل ما يأتي لفصول الفقه من الفصول تحت الأبواب، فإن الأبواب الفصول التي تأتي ضمن الأبواب هي كلها لها علاقة بالباب، ولكن يميز بين الموضوعات بالفصول، يميز بين الموضوعات بالفصول، وإلا فإنها متعلقة بالباب الذي ذكرت تحته الفصول. وهذا من هذا القبيل، لأن هذا طريقة البخاري رحمه الله. ووجه تعلق هذا الحديث الذي ذكره البخاري تحت ترجمة بدون باب تحت باب بدون ترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا بأن يكون للمدينة ضعفا ما حصل لمكة من البركة، يعني معنى هذا فيه تكبير الخير وقلة الشر، تكبير الخير وقلة الشر، يعني ومعنى هذا أن الشر يخرج ويحفظ نفيه أو نفي كثير منه أو بعضه. وإذا هذه المناسبة بين هذا الحديث الذي تحت هذا الباب وبين الباب الذي قبله، لأن الدعاء للمدينة بأن يجعل الله عز وجل فيها ضعفا من مكة من البركة يفهم منه كثرة الخير وحصول قلة الحجة، وذلك يكون بالنبي فإنه يحصل النبي. هذا وجه علاقة هذا الحديث بالباب الذي قبله وهو باب المدينة كان في الخبر.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
هذا الحديث هو قول عليه السلام في الله رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل الجليل وسريع البيت ما جعلت المكة من البركة. هذا دعاء لهذه المدينة المباركة وأن الله تعالى يبارك فيها ويضاعف البركة فيها وأن يكون فيها ضعف ما تمثل البركة. وفسر هذا الدعاء كان مقصود بذلك بركة الدنيا البركة الدنيوية أنها مقصود بها بركة الدنيا. قالوا ولما يفسر هذا ويبينه أنه جاء في الحديث آخر الذي سيأتي اللهم بارك لنا في قاعنا وفي مدينة ودعا في البركة بالصاع والمد وهو الأرزاق والأقوات التي تكال والمدينة بلد فيها النخل فيها الزراعة. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يبارك الله في ثمرتها وأن يكثر خيرها وأن يبارك الله عز وجل لهذه الثمار التي فيها لأنها بلد فيه نخيل وليست كمكة مكة لا نخيل لها ومكة كل أرزاقها تأتيها من الخارج تأتيها من خارجها لأنها في أرض جبلية وهي في واد بين جبال فالزراعة حولها قليلة. وأما المدينة فهي بلد فيه النخيل فيه الأشجار فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة وبأن فيها اللهم اجعل المدينة ضعف لما اجعل المكة من البركة. وفي الحديث الآخر اللهم بارك لنا في قاعنا وفي مسلم قالوا يحمل هذه البركة على البركة الدنيوية. قالوا فقط الحديث الآخر اللهم بارك لنا في قاعنا وفي مسلم يعني يدل على ذلك. ثم أيضا كون المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خرجوا من المدينة خرجوا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم ودورهم فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا في هذه المدينة البركة وأن يحصل لهؤلاء الذين تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم أن يبارك الله لهم فيما يحصل ويقع في أيديهم. ومثل ما جاء في بعض الأحاديث أنهم لما جاءوا المدينة وفيها وباء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحح الله المدينة وأن يجعلها ذات صحة وذات عافية لأنهم كانوا في مكة صحتهم جيدة ولكنهم لما جاءوا المدينة حصل لبعضهم شيء من الحمى فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذه المدينة بأن يصحح على الله. فإن لم يكون دعاه له ببركة مثل الدعاء لها بالصحة والعافية ومثل الدعاء لها بالبركة بالطاعة والمجد وأنا مقصود بذلك فوائد عاجلة وفوائد دنيوية. ومن العلماء من قال إنه يعم البركة الدنيوية والأخروية لكن على هذا القول لا بد من استثناء ما ورد فيه أحاديث تتميز بها مكة عن المدينة ولذلك ترخيص الصلاة فيها من أجل في الصلاة لأن الصلاة في هذا المسجد المبارك في ألف صلاة وأما الصلاة التي في الحرام فإنها بمئة ألف صلاة فإنها بمئة ألف صلاة. وقد ورد في هذا الحديث ما يدل على تفضيل الصلاة في مكة على الصلاة في هذا المسجد وأن الصلاة هنا بألف وهناك بمئة ألف. ثم أيضا هذا الحديث يستدل به من يقول بتفضيل مكة تفضيل المدينة على مكة قد قال به بعض العلماء أن المدينة أفضل من مكة ولكن قول مشهور قول جمهور العلماء بأن مكة أفضل من المدينة لأن الله عز وجل جعل فيها بيته وجاء جعلها قلب العالم ووسط العالم، وهي قبلة المسلمين، كل المسلمين في كل مكان يتجهون إليها ويجعلون وجوههم إليها عندما يصلون وعندما يدعون، لأنهم يستقبلون القبلة ويتجهون إلى الله عز وجل، يتجهون إلى قبلة المسلمين يصلون ويدعون. ثم أيضا جاء في الحديث أن البيت المعمور الذي تعبه الملائكة وهو في السماء السابعة هو على حذاء الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة. البيت المعمور الذي يعبه الملائكة ويدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، من دخله لا يرجع إليه مرة أخرى ولا يدخله غير تلك المرة التي دخلها، ويوميا يدخله 70,000، يدلون على كثرة الملائكة وأن عددهم هائل وعظيم، وأنهم كثرة كافرة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. إذا كان يوميا يدخله 70,000، وهؤلاء 70,000 يدخلون في هذا اليوم لا يرجعون إليه، وكل يوم 70,000 لا يرجعون إليه، وهكذا عدد هائل. هذا البيت المعمور فوق الكعبة كما جاء في الحديث، ولو سقط لسقط على الكعبة، فهي وسط الأرض. كما أن ذلك البيت الذي هو بيت المعمور في السماء الذي تأمه الملائكة هو المقصد للملائكة، فمكة هي المقصد للناس التي يأمها الناس في حجهم وعمرتهم وفي صلاتهم وفي دعائهم. ثم الصلاة من أجل الصلاة، هذا كل يدل على فضل مكة على المدينة، والمدينة تلي مكة بالفضل، المدينة هي أفضل البقاع بعد مكة، ولكن بعض العلماء فضل المدينة على مكة، فضل المدينة على مكة، ويستدلون بهذا الحديث. وهذا الحديث يعاون بالبركة، قد عرفنا أن هناك أمور دلت على تفضيل المدينة مكة على المدينة وهي الصلاة، والتفضيل المفضول إذا فضل في ناحية أو جاء ما يميزه في ناحية لا يدل على الفضل المطلق وعلى الأفضلية المطلقة، وقد يكون في المفضول شيء يتميز به من ناحية، ولكن الفاضل هناك أشياء يتميز بها ويترجح بها، وكون المفضول تميز في بعض النواحي لا يدل على تفضيل في جميع النواحي ولا يدل على الأفضلية المطلقة، وإنما على الأفضلية المطلقة تكون لمكة، والمدينة يكون لها يعني فضل على مكة في بعض النواحي كهذا الحديث الذي فيه دعاء البركة لهذه المدينة المباركة. اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت لمكة من البركة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى زجرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من خبزها.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الذي هو في دين ترجمة، فهو علاقة من قبل السابقة وهو قبل الألف الخلق، لأن الحديث الذي قبل هذا الرسول دعا للمدينة، وهذا يدل على تقصير الخير فيها، يعني يلزم منه وصول ضده وهو تقليل الشر. وهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر وأشرف على جدرة المدينة، يعني صار على مكان عالي فرأى بيوت المدينة حرك أو بعد أن تسرع حلقة، يعني أسرع من حب المدينة، من حبها يعني من حب المدينة، كانت دابة حركها والباعث له على التحريك والإيضاع والإقراع محبة للمدينة، وكل من يحب المدينة و
يدل على فضلها، فهذا يدل على الرغبة فيها لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكثير من الناس يقودونها لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من يكون بخلاف ذلك فإنه لا يحبها بل يرغب عنها ويجهد فيها ويخرج منها. فهذا وجه وقول الحديث أو علاقة الحديث بالترجمة السابقة، وهي قول البخاري باب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي تنزع الخلق. وهذا الحديث يدلنا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أشرف على إذا جاء السفر وطلع على مكان لأن المدينة هو مكان منخفض، وهي ترى من فوق أن يأتي الإنسان من بعض الجهات وأنه يأتي من أماكن عالية ويرى المدينة في مكان منخفض فيراها ويرى جدرانها ويرى بنيانها. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشرف وطلعت له جدران المدينة قبل السفر حرك دابته بحال الدابة، أوضع راحلته كانت راحلة من حبها يعني من سبب حبها يعني من هذه تعليمية يعني من أجل حبها، من جنس قوله من أجل ذلك تكلمنا على بني إسرائيل يعني من أجل كذا، من حبها يعني من أجل حبها. ومن هذه التعليم يعني مقصود حبها يعني من أجل حبها، التحريف والإيواء سببه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إياها عندما تبدو له، فإنه يندفع إليها ويوضع راحلته ويحرك ذاته بمحبته إياها عليه الصلاة والسلام. ثم إن ذكر الراحلة والدابة سبق أن مر بنا أن الدابة تطلق على كل ما يجب سواء من الحيوانات المقاتلين والحيوانات الناسية والطائرة التي لا تتجاوز الأرض يعني كونها تمشي على الأرض، والطائرة التي تمشي على الأرض وتطير الطيور يعني الطيور تمشي على الأرض وتطير. فسبع أن مررنا في الحديث خمس من الجواب كلهم فاسق وأن في الحل والحرم أن من العلماء من قال أن الطيور لا تدخل في الدواب، ويسر إلى ذلك ما جاء في بعض الآيات القرآنية في آية من القرآن وما إن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هو من الفارس. قال فلما عطف الطيور على الدواب دل على أنها غيرها، وهذا ليس لصحيح كما عرفنا، لأن عطف الطيور على الدواب من عطف خاصة عن العالم ومن عطف الروح على الملائكة وقوله فنزل الملائكة والروح، لأن الروح نصيب من جبريل فهو ذكر تحت لفظ العام وهو الملائكة وذكر على سبيل الخصوص. وكذلك الطيور جاءت داخل تحت لفظ الدواب وجاءت منصوصا عليها بتميزها بالطيران ولا تخرج عن كونها ذات من الدواب. وتبين لنا فيما مضى في الحديث المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهم آت ومنهن طيور، لأن من هنا الحداء والغراب، فالحداء والغراب طيور ومع ذلك أدخلهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحت لفظ الدواب، حيث قال خمس من الدواب كلهن آت كان في الحل والحرم. فالطيور تدخل تحت الدواب، لكن هنا عندنا في هذا الحديث قال إذا كان على راحلة أوضعها يعني أوضع راحلته يعني الراحلة هي الناقة يعني الراحلة تغلق الراحة على الناقة أوضعها يعني أسرع لأن الإغراء هو الإسراع. فقد سبق أن مر بنا في الحديث مسألة الحج وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب من عرفة إلى مزدلفة سمع حركة أصوات برد الإبل، قال عليه الصلاة والسلام وقع معه صوت يشير إليه يشير به أيها الناس التكينة التكينة، فإنه ليس البر بالإضاعة ليس البر بالإسراع ليس البر بالإسراع، الساعة السكينة السكينة، يعني على مهلكم وعليكم السكينة، فإنه ليس الجر بالإراع، إنه ليس الجر بالإراع، وليس الجر هو بالإسراع. أوضع راحلته يعني أسرع، يعني جعلها تسرع. إن كانت دابة وحقائق لغوية، حقائق لغوية وحقائق عرفية، فإذا الدابة معناها اللغوي كل ما يجب على وجه الأرض، والحقيقة العرفية أنها تقع على الفرس بس أو على الحمار فقط. وهنا نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه.
أيهما أفضل تكون في مكة أو المدينة؟ أيهما أفضل تكون في المدينة؟
كل منهما فيه خير وكل منهما فيه بركة، لأن المدينة كما عرفنا جاء أحاديث تدل على فضل سكناها، ومن هذه الحديث التي معنا، ومكة جاء أحاديث تدل على فضلها وعلى تميزها وأن الصلاة فيها لحد ألف صلاة، فكل منهما خير، ومكة أفضل من المدينة كما عرفنا كما هو واضح من الأدلة. ماذا
نقول للأفضلية؟ الأفضلية بالمكة والمدينة، نقول لك الأفضلية مكة، لكن